إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نستمر في المنظومة في هذه الإجازة القصيرة في كل يوم، وليس فقط الأربعاء والخميس والجمعة، يعني حتى بقية الأيام يوم السبت وما بعده نستمر في ذلك الصباح إن شاء الله تعالى، مع بقاء كتاب درس منار السبيل كما هو في السبت والأحد والاثنين بعد المغرب، لكن المنظومة لعلنا نستمر فيها طيلة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، اليوم وغدا وبقية وكذلك الأسبوع القادم. وعندنا موضوع اليوم يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أسهب فيه الشيخ رحمه الله تعالى وأطال فيه وفصل قضايا مهمة تتعلق بهذه المسألة لما لها من أهمية في الإسلام، فهي طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ماذا؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويقول تبارك وتعالى: الذين، في وصف المؤمنين، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وحكمه أنه فرض كفاية، إن تركه الناس جميعا أثموا جميعا، وإن قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وله درجات وأحكام تعرض لها الناظم رحمه الله تعالى. الآن نشرع في الأبيات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللسامعين: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحظر والفعل.
أعد البيت.
وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي.
نعم كمل.
على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي.
نعم. بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على العالم القادر الذي يتعين عليه وإذا لم يقم به غيره فيكون في حقه ماذا؟ فرض عين، عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. والمقصود بالعالم العالم بالمسألة التي يريد أن يتكلم فيها من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، بأن يعلم ما يريد أن يتحدث عنه حتى لا يتطفل على العلم أو يقول على الله بغير علم. فإن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالما بما تتحدث عنه، تعرف أحكامه حتى لا تزل قدمك بإفراط أو تفريط. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق، بحيث يكون المسلمون متواصين بالحق إذا علموا به وبأحكامه، وإذا لم يعلم فعليه أن يأمر بالشيء الظاهر الواضح وينهى عن الشيء الواضح دون أن يقحم نفسه في تفاصيل لا يحسنها أو في مسائل لا يتقنها. ولذلك فإنه يتعين في حقه، أي في حق العالم الذي لا يوجد غيره، العالم القادر، إذا لم يترتب على ذلك أمور تعرض لها الشيخ. أعيد البيتين.
وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي. على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي.
فهناك شروط. يكون فرض عين إذا لم يوجد سواك يا طالب العلم ممن يحسن التكلم في المسألة المعينة، بشرط أن تكون عالما بكل ما يتعلق بها من مسائل وأحكام، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنه إذا لم يكن يعلم هذا الحق غيرك فإنك تأثم بتركه. أما إن قام به من يكفي عنك فيصبح في حقك فرض ماذا؟ فرض كفاية. يصبح في حقك فرض كفاية. وبين شروطا في حق العالم الذي يتعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول أن يكون عالما بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. والشرط الثاني أن لا يقوم غيره بهذا الأمر. والشرط الثالث أن لا يترتب على ذلك عدوان يضر به ويوقف دعوته أو يعرضه للأذى بأن يهدد في ماله أو نفسه أو ماذا؟ أو عرضه. فإذا توافرت هذه الشروط تعين عليه وأصبح فرض عين في حقه. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ عالما بما يقول، والشرط الثاني أن لا يقوم به غيره، فإن قام به غيره تحول من فرض عين إلى فرض كفاية، والشرط الثالث أن لا يترتب على ذلك عدوان عليه يضر به قطعا في بدنه أو ماله أو عرضه، فإن ترتب على ذلك شيء من ذلك فعليه أن يسلك مسالك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتدرجة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهذا ما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا قمت بذلك يا طالب العلم برئت ذمتك وأديت ما عليك، وعلى أن تكون قدوة فيما تدعو إليه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. تفضل.
ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحدد،
حتى لو قدر أن العالم أو المتعلم عنده تقصير في نفسه، هل يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا. يعني قد يقول بعض الناس كيف آمر وأنا عندي تقصير في جنب الله جل وعلا. أولا ينبغي أن يجتهد في أن يكون مطبقا لما يدعو إليه، وأن يكون عالما عاملا بماذا؟ بعلمه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كان الأمر كذلك يجب عليه أن يعمل بهذا الأمر. فإذا قدر أنه مقصر في جوانبه فهل يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبرأ ذمته؟ لا، الجواب لا، يجب عليه أن يقوم بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نبه أنه إن كان تتوافر فيه الشروط السابقة وإلا فإنه في حقه يكون فرض كفاية كما نبهنا. هنا أنبه إلى أمر، البعض من الناس يقول أنا من أنا حتى أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، دعني أدعو الناس وشأنهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تفقهونها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس المراد بها أن أمر الناس لا يعنيك وأنك لا تهتم بأمر المسلمين وأنك لا تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن المراد أنك إذا أديت ما عليك بأن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بالطرق المشروعة، عندها نقول إنه قد برئت ماذا؟ ذمتك، ولا يضرك ماذا؟ من ضل إذا اهتديت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وليس المراد بالآية بآية المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنه لا يعنيك أمر المسلمين إذا اهتديت في نفسك، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنك إذا أديت ما عليك ماذا؟ عندها لا عليك من بقي على ضلاله، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إذا ولوا مدبرين. المهم أنك أنت تقوم بالواجب الذي عليك. وأما كون الناس يهتدون أو لا يهتدون فهذا أمر بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذلك أن الهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والسداد والإلهام. فأما الأولى فهي للأنبياء والمرسلين والمصلحين والعلماء وطلبة العلم ورجال الحسبة ومن شاكلهم، هؤلاء هم لهم عليهم هداية البيان والدلالة على الخير وإرشاد الناس إلى الهدى، كما قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد. وكما قال في حق نبيه: إنا أرسلناك. وكما قال وإن في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين وتدل الناس على الخير. أما هداية التوفيق والإلهام والسداد فهذه من خصائص الله تبارك وتعالى، وليست لأحد من البشر، حتى الرسل والملائكة لا يستطيعون هداية أحد. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك فإن سبب نزول هذه الآية قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب الذي مات على الكفر والشرك، فإنه قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وآزره ووقف معه ورضي بالحصار معه في الشعب، ولم يسلمه لكفار قريش، ومع هذا كله فإنه كان على دين من؟ على دين قومه، وهو يعلم الحق والعياذ بالله، لكنه لم يهتدي به، بل هو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه، لأنه عمه، وعم الرجل صنو أبيه، فقال له بكلمة تلطف ويعني حنان: يا عم. خاطبه بلفظ ماذا؟ العمومة: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده من المشركين أبو جهل وغيره من المشركين، فماذا قالوا له؟ هل قالوا: لا تقلها؟ لا، لكنهم جاءوه بإحياء جذوة الجاهلية في نفسه، فقالوا له ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد المشركون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد المشركون ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو: على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فمات على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه: لا أستغفرن لك، ها، ما لم إيش؟
أنهى عنك.
ما لم أنهى عنك. أدب عظيم مع الرب سبحانه وتعالى. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم سلاه بقصة إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزلت التعزية: إنك لا تهدي من أحببت. تسلية وتعزية أن الهداية بيد الله، ليس التعزية بما يتبادر إلى الذهن، ولكنها تعزية بأن الأمور بيد من؟ بيد الله. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء ماذا؟ عدلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ولا يعنيك من ضل بعد ذلك. إن عليك إلا إيش؟ إلا البلاغ. الرسل ما عليهم إلا البلاغ، وأنت ما عليك إلا البلاغ. فإذا بلغت وقمت بهذا الواجب عندها لا يعنيك أمر الناس اهتدوا أم لم يهتدوا، إذ أن الهداية بيد الله. ولا تيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما عليك أن تستمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم، حمر جمع حمراء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم لم يهتدي عليه السلام، ابن نوح وزوجة نوح ولوط لم يهتدوا، أبو لهب لم يهتدي، أبو طالب لم يهتدي. هذه أمور بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء، معنى ذلك أنك إذا أديت ما عليك فإنه قد برئت ذمتك. ومما يعزينا في هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يأتي وليس معه أحد. يقول: عرضت علي الأمم إلى أن قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط ما دون العشرة، ورأيت من ثلاثة إلى عشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذن نأخذ العبرة من ذلك ولا نيأس، ولا نقول والله الناس كلهم هالكون. الخير موجود في الأمة إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فضل.
وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قد، وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد، وأنكر على الصبيان كل محرم.
طيب بيتا بيتا أحسن، ارجع. نعم.
وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قد.
نعم. كما تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل تفصيلي يعني من؟ يعني العلماء بالمسائل التي يدعون إليها. لذلك من صفات الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، وأن يكون عالما بأحوال من يدعوهم، وأن يكون عالما بنتائج قوله وما يترتب عليه من سلب أو إيجاب، فيلبس لكل حالة لبوسها، بمعنى أنه يستعد لكل حالة. ليس المراد أنه يتلون، لا، إنما المراد أنه يتعامل مع كل قضية بما يناسبها، إذ أن لكل مقام مقالا. فعليه أن يكون عالما بما يدعو إليه، متضلعا في ذلك. طيب، قد يقول قائل هنا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟ فهنا علي أن أتصدى للدعوة وأن أتكلم حتى فيما لم أعرف، هل هذا مبدأ صحيح؟ ها؟ لا. بلغوا عني ولو آية مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم، ها، من يجيب؟
طلب العلم.
ها؟ نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. ما المقصود بهذا؟ المقصود أنك تحسن الأمر الذي تتكلم فيه وتتكلم بعلم، ولا تهرف بما لا تعرف. نرى بعضا من الجماعات له عندهم مبدأ، يوقفون الرجل الجاهل ويقولون تكلم بلغ، فيقوم ويحمل النصوص ما لا يحتمل، ويدخل في شرع الله ما ليس منه، ولا يعرف ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فربما وقع في الإفراط فأغلظ القول وقسى على الناس وخاطبهم بما ينفرهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وربما سلك العكس فتهاون وتكاسل، أو فسر النصوص بغير معناها بهواه، وإذا نصحته قال لك الله يقول أرسل صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طيب، أنت تحفظ هذا الحديث وتنسى حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، انتبه لكلمة إيش؟ فوعاها، فهمها فهما صحيحا، فهما مدركا. ما تأتي وتتطفل على العلم وتفسر القرآن بهواك وتقول على الله بغير علم وترد الأحاديث الصحيحة بالعقل وتستدل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة وتفسر القرآن بالهوى والعقل المجرد دون رجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قبل بضع ليالي سمعت أحد المنسوبين إلى الدعوة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا يهرف بما لا يعرف، فيقول إبليس ما كفر. طيب، من الذي كفر؟ إبليس ما كفر، من الكافر إذن؟ لا، وإليك الأخرى. يقول نحن لا نقول النبي ما يخطئ، لا نقول إن النبي والصحابة سالمين من الأخطاء، هناك أخطاء. أنت من أنت يا جاهل حتى تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتطاول على الصحابة وأنت مجلسك دائما بين النساء ولا تتفاعل إلا مع النساء، وتبيح لهن المحرمات من التمثيليات والاختلاط وكشف الوجه وما إلى ذلك من المحرمات والموبقات، ثم تسمى داعية ولك شعبية خصوصا بين الحريم. بئسة الشعبية، لا يغرنك أن يكون الشخص له أتباعه ويمشي خلفه العامة، لا، يأتي النبي وليس معه أحد. انظر إلى هذه القاعدة، القلة والكثرة ليست ميزانا في الحكم على الشخص. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإياك ومثل هذا الداعية إلى البدع وإلى الشرك وإلى التمثيليات وإلى الأناشيد الماجنة وإلى الجلوس بين النساء وإلى التكسر بصوته كما تتكسر الممثلات. إياك أن تركن إلى هؤلاء الجهلة الخرافيين، لا أدري ماذا يريدون بدعواتهم هذه، يتنازلون عن كثير من أمور الإسلام من أجل أن يرضوا اليهود ولا النصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا لا يا عبد الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتبه لنفسك، اعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين. يقول محمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن أبو بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذه عن هؤلاء الممثلين والممثلات اللاتي يجلسن معه، انتبه. خذ عن العلماء الربانيين الذين أثنوا أعمارهم في خدمة السنة، في خدمة الكتاب والسنة، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك بيّن الشيخ رحمه الله في هذا البيت أن الأمر بالمعروف يعني بالدرجة الأولى من؟ يعني من بالدرجة الأولى؟ العلماء الفاهمين لما يقولون، الذين يعرفون كيف يتكلمون، والذين يدعون إلى كل حالة بما يناسبها. فقد يتطلب الأمر ما بال أقوام، وقد يتطلب الأمر التعريض والتلميح والتلويح، وقد يتطلب الأمر بئس خطيب القوم أنت. ولا يحدد ذلك إلا من؟ ها؟ إلا العلماء وليس الجهلة. بناء عليه إياك أن تستدل بالنصوص من أجل أن تظهر في الساحة، ومن أجل أن يقال عنك إنك فلان بن علان. احذر من هذه الدعايات، واحذر من الاغترار بكثرة الغوغائيين الذين يطبلون لك ويصفقون خلفك. ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي من أنبياء الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فانتبه لهذا الأمر يا عبد الله، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أما تحفظ لحديث ولا آية ثم تذهب وتفسره على هواك وبرأيك وبعقلك دون أن تدرس ودون أن تتفقه في الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا، إيش؟ هل قال يحفظ كذا وكذا؟ لا، يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ها؟ طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم بعد أن إيش؟ يتفقهوا، ليتفقهوا في الدين. والفقه غير مجرد الحفظ، الحفظ لابد أن يكون مع الفهم. نعم الحفظ مهم جدا، الناس فرطوا الآن في الحفظ فتعطل الحفظ والفهم معا، أليس كذلك؟ قصروا في حفظ المتون بل وحفظ في حفظ القرآن وفي حفظ السنة، فصاروا لا مع العير ولا مع النفير، لا حفظوا ولا فهموا. لأن في مبدأ عند بعض التربويين عليك أن تفهم ولا تحفظ، كيف يفهم دون حفظ؟ إذا لم يثري عقله بالعلم بالنصوص الشرعية من أين له أن يتكلم؟ أو يجعجع كجعجعة القرون التي يسمع صوتها ولا يوجد لها إيش؟ آثار. فتنبه لهذا يا عبد الله، أعد البيت.
وبالعلماء يختص ما اختص علمه،
نعم،
بهم وبمن يستنصرون به قد.
أي نعم، يعني بالعلماء ومن يستعينون به في طلب العلم من طلاب العلم الربانيين الذين يسيرون على منهج العلماء، من طلاب العلم الذين يسيرون على منهج العلماء الربانيين الذين يعنون بالعقيدة أولا ويعنون بالكتاب والسنة ويعنون بالسير على منهج السلف الصالح. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة إلى درس الغد. أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم.
وإياكم جميع المسلمين.
يقول السائل: في بلادنا منكرات في العقيدة والأخلاق، ومن ينكر يتعرض لابتلاءات في دينه من حبس وضرب، فهل من ينكر محتسبا يكون معرضا نفسه للفتنة؟
اجتهد يا عبد الله في أن تكون أولا قدوة في أعمالك وأخلاقك واستقامتك على شرع الله، ثم تعامل مع كل حالة بقدر ما يغلب على ظنك أن الله ينفع بك، فأنكر بما تستطيع. سيأتينا في درس الغد درجات الإنكار وأنها على مراحل ثلاث، استدلالا بالحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عليك أن تبدأ بما تستطيع. الأذى لابد أن يحصل لك أذى، لكن الأذى على قسمين: قسم قد تتأذى وبما يكفك تماما عن العمل، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فأنكر بقلبك، وقسم قد تتعرض وتنجح، يعني قد تتعرض لبعض الأذى ولكنك الأذى اليسير المضايقات، ولكنك قد تنجح في هداية رجل أو رجلين أو ثلاثة. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تجتهد بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وابدأ بالعقيدة أولا. تأتي إلى شخص يعبد القبر وتقول له: أعفي لحيتك، هل هذا هو الأسلوب الصحيح؟ لا، إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية وفسق. لكن ما تأتي لشخص يطوف بالقبور ويذبح لأصحاب القبور ويستغيث بأصحاب القبور ويقول: تعالى أعفي لحيتك. لا، يعني كنا في بلد إسلامي، في بلد فيها أقلية مسلمون، أقلية من المسلمون من المسلمين، كان أحد الدعاة الذين لا يعرفون فقه الدعوة إذا أسلم أحد قال له: أولا عليك أن تختتن، يبدأ بالختان قبل أن يفهم التوحيد. كيف؟ هل الختان هو أول واجب على المكلف؟ ها؟ فكان من أسباب ذلك أن صد فئة عن الإسلام، قال يعني أنتم أول شيء في دينكم تقطعوا مذاكيرنا، لا إذن يبقون على دينهم والعياذ بالله. فرسول الله لما أرسل معاذا اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، لأنهم مشركون يقولون عزير بن الله ويقول المسيح ابن الله ويقول الله ثالث ثلاثة ويقولون بالأقاريم الثلاثة، إذن ما تأتي لهم وتقول لهم افعلوا كذا وكذا، حتى الصلاة ما تأمرهم بها ابتداء التي تركها كفر على الصحيح، وإنما تقول لهم أولا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأنت أسلك الطريق الذي وابدأ بنفس بإخوانك وبأسرتك وبخاصتك وبمن يليك، لعل الله أن ينفع بدعوتك. وعليك بالأسلوب والحكمة، أسلوب الحسن، لا تأتي لهؤلاء الجهلة وتقول لهم أيها الناس إنكم مشركون إنكم كذا إنكم كذا، لا، هذا الأسلوب لا ينفع. أحد المشايخ كان في بلد ما من بلاد المسلمين التي تنتشر فيها الأضرحة التي تعبد من دون الله والقباب التي تعبد من دون الله من عباد الأولياء، فقام يتكلم، قال الله وقال رسوله، يذكر آيات التوحيد والتحذير من الشرك، لكنه ما سمى طرق القوم لأنه بينهم كيف. فإمام المسجد فهم القصة فأراد أن يطفئ ماذا؟ المكبر، الميكروفون، فبطش العامة بمن؟ بالإمام، وقالوا له اخرج أنت، هذا الرجل يقول قال الله وقال رسوله، لماذا تريد أن تطفئ المكبر؟ ماذا سمعت؟ فأوقف الإمام عرف أن المسألة فيها يمكن شيخ طريقة يرتضع من إذا تعطل الشرك وبدأ التوحيد هناك أموال تأتيه من أتباع الطرق تدر عليه صباحا ومساء، هناك أموال موقوفة على أصحاب الطريقة، ها؟ كما قال أحد الطغاة من أصحاب الطرق، سأله شاب من الصالحين نحسبه كذلك أعرفه ولا يزكي على الله أحدا، وقد ركب مع هذا الطاغية في طائرة وهو من نفس البلد من بلد ما، فقال له يا شيخ، لأن السبب أنه كان حضر الجنازة قبل أن يصعد إلى الطائرة، فقال شيخ الطريقة للمحيطين بالجنازة الحمد لله، الآن شيخ الطريقة فلان جاء في القبر وجلس بينه وبين منكر ونكير، ما شاء الله، ليحاج عنه. جاء شيخ الطريقة من قبره ودخل في قبر المريد أو المريد وجلس بينه وبين الملكين ليحاج عنه، فركب في الطائرة فقال له يا شيخ أنت قلت كذا وكذا وكذا، ألا ترى أننا ندجل على الناس عندما نقول ندعي علم الغيب ونقول إن ما الذي أدراك أنه، أنا أريد أن تشرح لي هذا الأمر. هو أظهر نفسه وكأنه إيش يعني جاهل بالمسألة، يعني قال أريدك أن توضح لي، الله عز وجل قل لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر الغيب أحد، كيف نحن نقول هل رأيت أنت الشيخ الطريق فلان عندما جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير، ثم يقول صارحته قلت ألا ترى أننا ندجل على الناس بهذه الدعاوى، فانظر وجحدوا بها واستيقنتهم، قال والله يا ابني ما تقوله صحيح، لكن هناك ثدي نرتضع منه، لو واجهنا الناس بالحقيقة ينقطع هذا الثدي، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هناك أموال توقف عليهم في ذلك البلد الدولة تقترض من شيخ الطريقة لكثرة الأموال التي تغدق عليه، والعياذ بالله زورا وبهتانا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا السحرة والكهان، وأنا أدعو إلى التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك وغيره، وقد هددني من هؤلاء بالموت، وقد ضروا بعض إخواني، فأحدهم جن وآخر مات بسبب السحر، فما هو توجيهكم؟ هل أدافعهم وأجاهدهم حتى الموت، أو أخرج من هذه القرية؟
أولا اجتهد في أن تتحصن بذكر الله صباحا ومساء، حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وأذكار دخول البيت، بل وأذكار دخول الخلاء، بل والأذكار التي تقال قبل مضاجعتك لأهلك، حافظ على هذا كله. يروى عن أحد السلف أنه قال: حافظت على الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تعلمون الحديث، حديث خولة بنت حكيم، من قال من نزل منزلا فقاله لا يضره شيء حتى يرحل منزله، ويسن أن يقال عند النوم، ويقال في دعاء المساء أيضا. يقول: حافظت عليه 40 سنة فنسيته ليلة فلدغتني عقرب. فالمحافظة على يا أخي عندك حصون، والله والله حصون حصينة، حصن للمسلم يتحصن بذكر الله بإذن الله لا يضرك شيء، حافظ عليها واقرأها بحضور قلب، لا تقرأها مشي حالك كذا، اقرأ الأذكار بحضور قلب. وأحيل الإخوة دائما إلى كتب الأذكار، ولكن هناك شيء عاجل، وهو شريط لأخينا الشيخ عبد الرزاق البدر حول هذه الحصون، فاقتنوه في كل بيت وفي كل سيارة وفي كل مكان، اسمعه وأنت تمشي وأنت جالس وأنت يعني اسمعه، تحفظ كل يوم شوية، شريط حول الأذكار وهذه الحصون لأخي الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله. فإذا الشاهد من هذا أنك اجتهد في التحصن بالذكر، أما إذا وصل الأمر لهذه الدرجة فاجتهد في الهجرة من هذه القرية، لعل الله أن يعني يوفقك لمكان تنشر فيه دعوة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لظروف خاصة بالطيران سنضطر للعودة إلى مكة المكرمة، فهل لا بد من الإحرام من الميقات قبل الدخول، مع العلم بأننا أدينا العمرة؟
إذا كنت تريد عمرة فأحرم، وإذا كنت ستعود إلى مكة لا لقصد العمرة فلا يجب عليك الإحرام، فهمت؟ إذا كنت تريد العمرة لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، هذا إذا نويت أن تأخذ عمرة أخرى. أما إذا كنت لا تريد عمرة أصلا، بل سفرك إلى مكة سفر عادي لأي غرض آخر، فلا يلزمك الإحرام إلا إذا عزمت على العمرة، فإذا عزمت فأحرم من الميقات. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي أبي مريض، فهل أؤدي عمرة عنه؟
نسأل الله أن يجمع له بالأجر والشفاء. إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، يعني أصبح مقعدا ومرضه خطير، فلا بأس أن تعتمر عنه. وإذا كان مرضا عارضا وقد جرت سنة الله أنه مما من الأمراض التي هي قابلة لماذا؟ للشفاء بإذن الله جل وعلا، فلا تعتمر عنه، لأن العمرة تكون إما عن الموتى أو عن المقعدين تماما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقصير اللحية وتزيينها؟
لا يجوز ذلك، بل يجب أن تعفيها جميعا كما جميعها كما أعفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول: ما حال هذه المقالة؟ التغيير باليد للحكام وباللسان للعلماء وبالقلب للعوام.
هذا ليس على إطلاقه، التغيير للحكام ولمن لك عليه ولاية كابنك وبنتك وزوجتك ومن لك عليه ولاية شرعية، يعني أيضا تغييرك في بيتك يمكن أن يكون باليد بالضرب غير الإيش المبرح. والتغيير باللسان للعلماء وطلاب العلم ومن يفهم ما يقول، من يفهم ما يدعو إليه، كل من يفهم ما يدعو إليه. والإنكار بالقلب للعاجز عن الإنكار تماما، الذي لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه ولا شيء من ذلك، فيكفيه الإنكار بالقلب بأن يخشى أن يصله أن يناله خطر في نفسه أو ماله أو عرضه. ثم أنبه إلى شيء، التغيير باليد في من ليس لك عليه ولاية ليس لك، حتى ولو كان في لو لم يوجد في بلدك سلطة، لو لم توجد في بلدك ولاية شرعية، فإن التغيير باليد قد يحدث فتنا لا تحمد عقباها. عليك أن تكتفي باللسان وبنصيحة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض من يقال لهم دعاة اليوم يسيرون على الطريق الغير مستقيم، هل يجوز أن نسميهم دعاة على أبواب جهنم؟ وهل يقال لهم زنادقة؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، التسرع في الأحكام على الناس لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فأما الحكم العام على من مرقوا من الدين بإفراط أو تفريط فهو وارد، أما على الأفراد فعليك أن تتحرى ولا تطلق لسانك بالتسميات فيما لا تحسن الكلام فيه. يعني مثلا نتكلم عن أصحاب العلمنة، نتكلم عن الخوارج، نتكلم عن المخالفين بإفراط أو تفريط، لكن إذا وصلت المسألة الأسماء فكن على حذر وراعي ماذا؟ المصالح، راعي جلب المصالح ودرء الإيش المفاسد في هذا الباب. إلى درس الغد، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نستمر في المنظومة في هذه الإجازة القصيرة في كل يوم، وليس فقط الأربعاء والخميس والجمعة، يعني حتى بقية الأيام يوم السبت وما بعده نستمر في ذلك الصباح إن شاء الله تعالى، مع بقاء كتاب درس منار السبيل كما هو في السبت والأحد والاثنين بعد المغرب، لكن المنظومة لعلنا نستمر فيها طيلة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. اليوم وغدا وبقية وكذلك الأسبوع القادم. وعندنا موضوع اليوم يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أسهب فيه الشيخ رحمه الله تعالى وأطال فيه وفصل قضايا مهمة تتعلق بهذه المسألة لما لها من أهمية في الإسلام، فهي طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ماذا؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويقول تبارك وتعالى: الذين، في وصف المؤمنين، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وحكمه أنه فرض كفاية، إن تركه الناس جميعا أثموا جميعا، وإن قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وله درجات وأحكام تعرض لها الناظم رحمه الله تعالى. الآن نشرع في الأبيات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللسامعين: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحظر والفعل.
أعد البيت.
وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي.
نعم كمل.
على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي.
نعم. بين الناظم رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على العالم القادر الذي يتعين عليه، وإذا لم يقم به غيره، يتعين عليه إذا لم يقم به غيره، فيكون في حقه ماذا؟ فرض عين، عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. والمقصود بالعالم العالم بالمسألة التي يريد أن يتكلم فيها من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، بأن يعلم ما يريد أن يتحدث عنه حتى لا يتطفل على العلم أو يقول على الله بغير علم. فإن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالما بما تتحدث عنه، تعرف أحكامه حتى لا تزل قدمك بإفراط أو تفريط. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق بحيث يكون المسلمون متواصين بالحق إذا علموا به وبأحكامه، وإذا لم يعلم فعليه أن يأمر بالشيء الظاهر الواضح وينهى عن الشيء الواضح دون أن يقحم نفسه في تفاصيل لا يحسنها أو في مسائل لا يتقنها. ولذلك فإنه يتعين في حقه، أي في حق العالم الذي لا يوجد غيره، العالم القادر، إذا لم يترتب على ذلك أمور تعرض لها الشيخ. أعد البيتين.
وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسدد على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي.
فهناك شروط: يكون فرض عين إذا لم يوجد سواك يا طالب العلم ممن يحسن التكلم في المسألة المعينة، بشرط أن تكون عالما بكل ما يتعلق بها من مسائل وأحكام، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنه إذا لم يكن يعلم هذا الحق غيرك فإنك تأثم بتركه، أما إن قام به من يكفي عنك فيصبح في حقك فرض ماذا؟ فرض كفاية، يصبح في حقك فرض كفاية. وبين شروطا في حق العالم الذي يتعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الشرط الأول أن يكون عالما بما يدعو إليه وبما ينهى عنه، والشرط الثاني أن لا يقوم غيره بهذا الأمر، والشرط الثالث أن لا يترتب على ذلك عدوان يضر به ويوقف دعوته أو يعرضه للأذى بأن يهدد في ماله أو نفسه أو ماذا؟ أو عرضه. فإذا توافرت هذه الشروط تعين عليه وأصبح فرض عين في حقه. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ عالما بما يقول، والشرط الثاني أن لا يقوم به غيره، فإن قام به غيره تحول من فرض عين إلى فرض كفاية، والشرط الثالث أن لا يترتب على ذلك عدوان عليه يضر به قطعا في بدنه أو ماله أو عرضه، فإن ترتب على ذلك شيء من ذلك فعليه أن يسلك مسالك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتدرجة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهذا ما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا قمت بذلك يا طالب العلم برئت ذمتك وأديت ما عليك، وعلى أن تكون قدوة فيما تدعو إليه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. تفضل.
ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحدد.
حتى لو قدر أن العالم أو المتعلم عنده تقصير في نفسه، هل يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا. يعني قد يقول بعض الناس: كيف آمر وأنا عندي تقصير في جنب الله جل وعلا؟ أولا ينبغي أن يجتهد في أن يكون مطبقا لما يدعو إليه، وأن يكون عالما عاملا بماذا؟ بعلمه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كان الأمر كذلك يجب عليه أن يعمل بهذا الأمر. فإذا قدر أنه مقصر في جوانبه فهل يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبرأ ذمته؟ لا، الجواب لا، يجب عليه أن يقوم بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نبه أنه إن كان تتوافر فيه الشروط السابقة وإلا فإنه في حقه يكون فرض كفاية كما نبهنا. هنا أنبه إلى أمر: البعض من الناس يقول: أنا من أنا حتى أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، دعني أدع الناس وشأنهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تفقهونها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس المراد بها أن أمر الناس لا يعنيك وأنك لا تهتم بأمر المسلمين وأنك لا تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن المراد أنك إذا أديت ما عليك بأن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بالطرق المشروعة، عندها نقول إنه قد برئت ماذا؟ ذمتك، ولا يضرك ماذا؟ من ضل إذا اهتديت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وليس المراد بالآية بآية المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنه لا يعنيك أمر المسلمين إذا اهتديت في نفسك، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنك إذا أديت ما عليك ماذا؟ عندها لا عليك من بقي على ضلاله، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إذا ولوا مدبرين. المهم أنك أنت تقوم بالواجب الذي عليك، وأما كون الناس يهتدون أو لا يهتدون فهذا أمر بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذلك أن الهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والسداد والإلهام. فأما الأولى فهي للأنبياء والمرسلين والمصلحين والعلماء وطلبة العلم ورجال الحسبة ومن شاكلهم، هؤلاء هم لهم عليهم هداية البيان والدلالة على الخير وإرشاد الناس إلى الهدى كما قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد. وكما قال في حق نبيه: إنا أرسلناك، وكما قال وإن في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين وتدل الناس على الخير. أما هداية التوفيق والإلهام والسداد فهذه من خصائص الله تبارك وتعالى، وليست لأحد من البشر، حتى الرسل والملائكة لا يستطيعون هداية أحد. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك فإن سبب نزول هذه الآية قصة من؟ قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب الذي مات على الكفر والشرك، فإنه قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وآزره ووقف معه ورضي بالحصار معه في الشعب، ولم يسلمه لكفار قريش، ومع هذا كله فإنه كان على دين من؟ على دين قومه، وهو يعلم الحق والعياذ بالله، لكنه لم يهتدي به، بل هو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه، لأنه عمه، وعم الرجل صنو أبيه، فقال له بكلمة تلطف ويعني حنان: يا عم. خاطبه بلفظ ماذا؟ العمومة: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده من المشركين أبو جهل وغيره من المشركين، فماذا قالوا له؟ هل قالوا لا تقلها؟ لا، لكنهم جاءوه بإحياء جذوة الجاهلية في نفسه، فقالوا له ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد المشركون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد المشركون ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو: على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فمات على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه: لا أستغفرن لك، ها، ما لم إيش؟
أنهى عنك.
ما لم أنهى عنك. أدب عظيم مع الرب سبحانه وتعالى: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم سلاه بقصة إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزلت التعزية: إنك لا تهدي من أحببت. تسلية وتعزية أن الهداية بيد الله، ليست تعزية بما يتبادر إلى الذهن، ولكنها تعزية بأن الأمور بيد من؟ بيد الله. يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ماذا؟ عدلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر ولا يعنيك من ضل بعد ذلك. إن عليك إلا إيش؟ إلا البلاغ. الرسل ما عليهم إلا البلاغ، وأنت ما عليك إلا البلاغ. فإذا بلغت وقمت بهذا الواجب عندها لا يعنيك أمر الناس اهتدوا أم لم يهتدوا، إذ أن الهداية بيد الله. ولا تيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما عليك أن تستمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم، حمر جمع حمراء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم لم يهتدي عليه السلام، ابن نوح وزوجة نوح ولوط لم يهتدوا، أبو لهب لم يهتدي، أبو طالب لم يهتدي. هذه أمور بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. معنى ذلك أنك إذا أديت ما عليك فإنه قد برئت ذمتك. ومما يعزينا في هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يأتي وليس معه أحد. يقول عرضت علي الأمم إلى أن قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط ما دون العشرة، ورأيت من ثلاثة إلى عشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذن نأخذ العبرة من ذلك ولا نيأس ولا نقول والله الناس كلهم هالكون. الخير موجود في الأمة إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فضل.
وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي، وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد، وأنكر على الصبيان كل محرم.
طيب بيتا بيتا أحسن، ارجع.
وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قد.
كما تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل تفصيلي يعني من؟ يعني العلماء بالمسائل التي يدعون إليها. لذلك من صفات الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، وأن يكون عالما بأحوال من يدعوهم، وأن يكون عالما بنتائج قوله وما يترتب عليه من سلب أو إيجاب. فيلبس لكل حالة لبوسها، بمعنى أنه يستعد لكل حالة. ليس المراد أنه يتلون، لا، إنما المراد أنه يتعامل مع كل قضية بما يناسبها، إذ أن لكل مقام مقالا. فعليه أن يكون عالما بما يدعو إليه متضلعا في ذلك. طيب، قد يقول قائل هنا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟ فهنا علي أن أتصدى للدعوة وأن أتكلم حتى فيما لم أعرف. هل هذا مبدأ صحيح؟ ها؟ لا. بلغوا عني ولو آية مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم، ها من يجيب؟
طلب العلم.
ها؟ نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع. ما المقصود بهذا؟ المقصود أنك تحسن الأمر الذي تتكلم فيه وتتكلم بعلم ولا تهرف بما لا تعرف. نرى بعضا من الجماعات له عندهم مبدأ يوقفون الرجل الجاهل ويقولون تكلم بلغ، فيقوم ويحمل النصوص ما لا يحتمل ويدخل في شرع الله ما ليس منه، ولا يعرف ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فربما وقع في الإفراط فأغلظ القول وقسى على الناس وخاطبهم بما ينفرهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وربما سلك العكس فتهاون وتكاسل أو فسر النصوص بغير معناها بهواه، وإذا نصحته قال لك الله يقول أرسلهم قل بلغوا عني ولو آية. طيب أنت تحفظ هذا الحديث وتنسى حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، انتبه لكلمة إيش؟ فوعاها، فهمها فهما صحيحا، فهما مدركا. ما تأتي وتتطفل على العلم وتفسر القرآن بهواك وتقول على الله بغير علم وترد الأحاديث الصحيحة بالعقل وتستدل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة وتفسر القرآن بالهوى والعقل المجرد دون رجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قبل بضع ليالي سمعت أحد المنسوبين إلى الدعوة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا يهرف بما لا يعرف، فيقول إبليس ما كفر. طيب من الذي كفر؟ إبليس ما كفر، من الكافر إذن؟ لا وإليك الأخرى. يقول نحن لا نقول النبي ما يخطئ، لا نقول إن النبي والصحابة سالمين من الأخطاء، هناك أخطاء. أنت من أنت يا جاهل حتى تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتطاول على الصحابة وأنت مجلسك دائما بين النساء ولا تتفاعل إلا مع النساء وتبيح لهن المحرمات من التمثيليات والاختلاط وكشف الوجه وما إلى ذلك من المحرمات والموبقات، ثم تسمى داعية ولك شعبية خصوصا بين الحريم؟ بئسة الشعبية. لا يغرنك أن يكون الشخص له أتباعه ويمشي خلفه العامة، لا، يأتي النبي وليس معه أحد. انظر إلى هذه القاعدة، القلة والكثرة ليست ميزانا في الحكم على الشخص. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإياك ومثل هذا الداعية إلى البدع وإلى الشرك وإلى التمثيليات وإلى الأناشيد الماجنة وإلى الجلوس بين النساء وإلى التكسر بصوته كما تتكسر الممثلات. إياك أن تركن إلى هؤلاء الجهلة الخرافيين، لا أدري ماذا يريدون بدعواتهم هذه، يتنازلون عن كثير من أمور الإسلام من أجل أن يرضوا اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يا عبد الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتبه لنفسك، اعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين. يقول محمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن أبو بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذه عن هؤلاء الممثلين والممثلات اللاتي يجلسن معه، انتبه. خذ عن العلماء الربانيين الذين أثنوا أعمارهم في خدمة السنة، في خدمة الكتاب والسنة، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك بيّن الشيخ رحمه الله في هذا البيت أن الأمر بالمعروف يعني بالدرجة الأولى من؟ يعني من بالدرجة الأولى؟ العلماء الفاهمين لما يقولون، الذين يعرفون كيف يتكلمون، والذين يدعون إلى كل حالة بما يناسبها. فقد يتطلب الأمر ما بال أقوام، وقد يتطلب الأمر التعريض والتلميح والتلويح، وقد يتطلب الأمر بئس خطيب القوم أنت، ولا يحدد ذلك إلا من؟ ها؟ إلا العلماء وليس الجهلة. بناء عليه إياك أن تستدل بالنصوص من أجل أن تظهر في الساحة، ومن أجل أن يقال عنك إنك فلان بن علان. احذر من هذه الدعايات، واحذر من الاغترار بكثرة الغوغائيين الذين يطبلون لك ويصفقون خلفك. ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي من أنبياء الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فانتبه لهذا الأمر يا عبد الله، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أما تحفظ لحديث ولا آية ثم تذهب وتفسره على هواك وبرأيك وبعقلك دون أن تدرس ودون أن تتفقه في الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا، إيش؟ هل قال يحفظ كذا وكذا؟ لا، يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ها؟ طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. بعد أن إيش؟ يتفقهوا، ليتفقهوا في الدين. والفقه غير مجرد الحفظ، الحفظ لابد أن يكون مع الفهم. نعم الحفظ مهم جدا، الناس فرطوا الآن في الحفظ فتعطل الحفظ والفهم معا، أليس كذلك؟ قصروا في حفظ المتون، بل وحفظ في حفظ القرآن وفي حفظ السنة، فصاروا لا مع العير ولا مع النفير، لا حفظوا ولا فهموا. لأن في مبدأ عند بعض التربويين عليك أن تفهم ولا تحفظ، كيف يفهم دون حفظ؟ إذا لم يثري عقله بالعلم بالنصوص الشرعية من أين له أن يتكلم؟ أو يجعجع كجعجعة القرون التي يسمع صوتها ولا يوجد لها إيش؟ آثار. فتنبه لهذا يا عبد الله. أعد البيت.
وبالعلماء يختص ما اختص علمه، نعم، بهم وبمن يستنصرون به قد.
أي نعم، يعني بالعلماء ومن يستعينون به في طلب العلم من طلاب العلم الربانيين الذين يسيرون على منهج العلماء، من طلاب العلم الذين يسيرون على منهج العلماء الربانيين الذين يعنون بالعقيدة أولا ويعنون بالكتاب والسنة ويعنون بالسير على منهج السلف الصالح. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة إلى درس الغد. أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم.
إياكم جميع المسلمين.
يقول السائل: في بلادنا منكرات في العقيدة والأخلاق، ومن ينكر يتعرض لابتلاءات في دينه من حبس وضرب، فهل من ينكر مكتسبا يكون معرضا نفسه للفتنة؟
اجتهد يا عبد الله في أن تكون أولا قدوة في أعمالك وأخلاقك واستقامتك على شرع الله، ثم تعامل مع كل حالة بقدر ما يغلب على ظنك أن الله ينفع بك، فأنكر بما تستطيع. سيأتينا في درس الغد درجات الإنكار وأنها على مراحل ثلاث، استدلالا بالحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عليك أن تبدأ بما تستطيع. الأذى لا بد أن يحصل لك أذى، لكن الأذى على قسمين: قسم قد تتأذى وبما يكفك تماما عن العمل، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فأنكر بقلبك، وقسم قد تتعرض وتنجح، يعني قد تتعرض لبعض الأذى ولكنك الأذى اليسير المضايقات، ولكنك قد تنجح في هداية رجل أو رجلين أو ثلاثة. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تجتهد بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وابدأ بالعقيدة أولا. تأتي لشخص يعبد القبر وتقول له: أعفي لحيتك، هل هذا هو الأسلوب الصحيح؟ لا، إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية وفسق، لكن ما تأتي لشخص يطوف بالقبور ويذبح لأصحاب القبور ويستغيث بأصحاب القبور ويقول: تعالى اعفي لحيتك. لا، يعني كنا في بلد إسلامي، في بلد فيها أقلية مسلمون، أقلية من المسلمون من المسلمين، كان أحد الدعاة الذين لا يعرفون فقه الدعوة إذا أسلم أحد قال له: أولا عليك أن تختتن، يبدأ بالختان قبل أن يفهم التوحيد. كيف؟ هل الختان هو أول واجب على المكلف؟ ها؟ فكان من أسباب ذلك أن صد فئة عن الإسلام، قال: يعني أنتم أول شيء في دينكم تقطعوا مذاكيرنا؟ لا، إذن يبقون على دينهم والعياذ بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، لأنهم مشركون، يقولون عزير بن الله، ويقولون المسيح بن الله، ويقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون بالأقانيم الثلاثة. إذن ما تأتي لهم وتقول لهم افعلوا كذا وكذا، حتى الصلاة ما تأمرهم بها ابتداء، التي تركها كفر على الصحيح، وإنما تقول لهم أولا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأنت أسلك الطريق الذي، وابدأ يعني بنفس بإخوانك وبأسرتك وبخاصتك وبمن يليك، لعل الله أن ينفع بدعوتك. وعليك بالأسلوب والحكمة، أسلوب الحسن، لا تأتي لهؤلاء الجهلة وتقول لهم: أيها الناس إنكم مشركون، إنكم كذا إنكم كذا. لا، هذا الأسلوب لا ينفع. أحد المشايخ كان في بلد ما من بلاد المسلمين التي تنتشر فيها الأضرحة التي تعبد من دون الله والقباب التي تعبد من دون الله من عباد الأولياء. فقام يتكلم، قال الله وقال رسوله، يذكر آيات التوحيد والتحذير من الشرك، لكنه ما سمى طرق القوم لأنه بينهم كيف. فإمام المسجد فهم القصة فأراد أن يطفئ ماذا؟ المكبر، الميكروفون. فبطش العامة بمن؟ بالإمام، وقالوا له اخرج أنت، هذا الرجل يقول قال الله وقال رسوله، لماذا تريد أن تطفئ المكبر؟ ماذا سمعت؟ فأوقف الإمام. الإمام عرف أن المسألة فيها يمكن شيخ طريقة يرتضع من إذا تعطل الشرك وبدأ التوحيد، هناك أموال تأتيه من أتباع الطرق تدر عليه صباحا ومساء، هناك أموال موقوفة على أصحاب الطريقة، ها؟ كما قال أحد الطغاة من أصحاب الطرق، سأله شاب من الصالحين نحسبه كذلك أعرفه ولا يزكي على الله أحدا، وقد ركب مع هذا الطاغية في طائرة وهو من نفس البلد من بلد ما، فقال له يا شيخ، لأن السبب أنه كان حضر الجنازة قبل أن يصعد إلى الطائرة، فقال شيخ الطريقة للمحيطين بالجنازة الحمد لله، الآن شيخ الطريقة فلان جاء في القبر وجلس بينه وبين منكر ونكير، ما شاء الله، ليحاج عنه. جاء شيخ الطريقة من قبره ودخل في قبر المريد أو المريد وجلس بينه وبين الملكين ليحاج عنه. فركب في الطائرة فقال له يا شيخ، أنت قلت كذا وكذا وكذا، ألا ترى أننا ندجل على الناس عندما نقول ندعي علم الغيب ونقول إن ما الذي أدراك أنه، أنا أريد أن تشرح لي هذا الأمر. هو أظهر نفسه وكأنه إيش يعني جاهل بالمسألة، يعني قال أريدك أن توضح لي، الله عز وجل قل لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر الغيب أحد، كيف نحن نقول هل رأيت أنت الشيخ الطريق فلان عندما جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير؟ ثم يقول صارحت وقلت ألا ترى أننا ندجل على الناس بهذه الدعاوى؟ فانظر، وجحدوا بها واستيقنتهم، قال والله يا ابني ما تقوله صحيح، لكن هناك ثدي نرتضع منه، لو واجهنا الناس بالحقيقة ينقطع هذا الثدي، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هناك أموال توقف عليهم في ذلك البلد، الدولة تقترض من شيخ الطريقة لكثرة الأموال التي تغدق عليه، والعياذ بالله، زورا وبهتانا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، عندنا في بلادنا السحرة والكهان، وأنا أدعو إلى التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك وغيره، وقد هددني من هؤلاء بالموت، وقد ضر بعض إخواني، فأحدهم جن وآخر مات بسبب السحر، فما هو توجيهكم؟ هل أدافعهم وأجاهدهم حتى الموت أو أخرج من هذه القرية؟
أولا اجتهد في أن تتحصن بذكر الله صباحا ومساء، حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وأذكار دخول البيت، بل وأذكار دخول الخلاء، بل والأذكار التي تقال قبل مضاجعتك لأهلك، حافظ على هذا كله. يروى عن أحد السلف أنه قال حافظت على الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تعلمون الحديث، حديث خولة بنت حكيم، من قال من نزل منزلا فقاله لا يضره شيء حتى يرحل منزله. ويسن أن يقال عند النوم ويقال في دعاء المساء أيضا. يقول: حافظت عليه 40 سنة فنسيته ليلة فلدغتني عقرب. فالمحافظة على يا أخي عندك حصون، والله والله حصون حصينة، حصن للمسلم يتحصن بذكر الله بإذن الله لا يضرك شيء. حافظ عليها واقرأها بحضور قلب، لا تقرأها مشي حالك كذا، اقرأ الأذكار بحضور قلب. وأحيل الإخوة دائما إلى كتب الأذكار، ولكن هناك شيء عاجل وهو شريط لأخينا الشيخ عبد الرزاق البدر حول هذه الحصون، فاقتنوه في كل بيت وفي كل سيارة وفي كل مكان، اسمعه وأنت تمشي وأنت جالس وأنت يعني اسمعه، تحفظ كل يوم شوية شريط حول الأذكار وهذه الحصون لأخي الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله. فإذا الشاهد من هذا أنك اجتهد في التحصن بالذكر، أما إذا وصل الأمر لهذه الدرجة فاجتهد في الهجرة من هذه القرية، لعل الله أن يعني يوفقك لمكان تنشر فيه دعوة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لظروف خاصة بالطيران سنضطر للعودة إلى مكة المكرمة، فهل لا بد من الإحرام من الميقات قبل الدخول مع العلم بأننا أدينا العمرة؟
إذا كنت تريد عمرة فأحرم، وإذا كنت ستعود إلى مكة لا لقصد العمرة فلا يجب عليك الإحرام. فهمت؟ إذا كنت تريد العمرة لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، هذا إذا نويت أن تأخذ عمرة أخرى. أما إذا كنت لا تريد عمرة أصلا بل سفرك إلى مكة سفر عادي لأي غرض آخر فلا يلزمك الإحرام إلا إذا عزمت على العمرة، فإذا عزمت فأحرم من الميقات. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي أبي مريض فهل أؤدي عمرة عنه؟
نسأل الله أن يجمع له بالأجر والشفاء. إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، يعني أصبح مقعدا ومرضه خطير، فلا بأس أن تعتمر عنه. وإذا كان مرضا عارضا وقد جرت سنة الله أنه من الأمراض التي هي قابلة لماذا؟ للشفاء بإذن الله جل وعلا، فلا تعتمر عنه، لأن العمرة تكون إما عن الموتى أو عن المقعدين تماما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقصير اللحية وتزيينها؟
لا يجوز ذلك، بل يجب أن تعفيها جميعا كما جميعها كما أعفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول: ما حال هذه المقالة: التغيير باليد للحكام وباللسان للعلماء وبالقلب للعوام؟
هذا ليس على إطلاقه، التغيير للحكام ولمن لك عليه ولاية كابنك وبنتك وزوجتك ومن لك عليه ولاية شرعية، يعني أيضا تغييرك في بيتك يمكن أن يكون باليد بالضرب غير الإيش المبرح. والتغيير باللسان للعلماء وطلاب العلم ومن يفهم ما يقول، من يفهم ما يدعو إليه، كل من يفهم ما يدعو إليه. والإنكار بالقلب للعاجز عن الإنكار تماما، الذي لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه ولا شيء من ذلك، فيكفيه الإنكار بالقلب بأن يخشى أن يصله أن يناله خطر في نفسه أو ماله أو عرضه. ثم أنبه إلى شيء: التغيير باليد في من ليس لك عليه ولاية ليس لك، حتى ولو كان في لو لم يوجد في بلدك سلطة، لو لم توجد في بلدك ولاية شرعية فإن التغيير باليد قد يحدث فتنا لا تحمد عقباها. عليك أن تكتفي باللسان وبنصيحة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض من يقال لهم دعاة اليوم يسيرون على الطريق الغير مستقيم، هل يجوز أن نسميهم دعاة على أبواب جهنم؟ وهل يقال لهم زنادقة؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. التسرع في الأحكام على الناس لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فأما الحكم العام على من مرقوا من الدين بإفراط أو تفريط فهو وارد، أما على الأفراد فعليك أن تتحرى ولا تطلق لسانك بالتسميات فيما لا تحسن الكلام فيه. يعني مثلا نتكلم عن أصحاب العلمنة، نتكلم عن الخوارج، نتكلم عن المخالفين بإفراط أو تفريط، لكن إذا وصلت المسألة الأسماء فكن على حذر وراعي ماذا؟ المصالح، راعي جلب المصالح ودرء الإيش؟ المفاسد في هذا الباب. إلى درس الغد، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.